بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ اقرأ. تعلم وجاء ربك وغضب الله اتبعوا ما أسخط الله. سنت. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى في الكفار. نعم اقرأ. وقوله تعالى إخبارا يحبهم يحبهم ويحبونه وغضب. نعم من يقرأ؟ زكريا، ما حفظت اليوم؟ حفظ؟ هنا عندك اقرأ. وقوله طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأطفال هؤلاء يعني قل لهم يسكتون فقط. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة، من السنة أي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو وصف أو إقرار. فسنن النبي عليه الصلاة والسلام قولية وفعلية وإقرارية. وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد فإنه سنة، سنة تركية، ويدخل تحت الفعل، لأن الترك يسمى فعلا، لأن الترك يسمى فعلا. قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الترك عملا وفعلا. ومن السنن التركية ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين، فكان يستلم الركنين اليمانيين ويترك استلام الركنين الشاميين. والركنان اليمانيان ما كان إلى جهة اليمن، وهما الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود والركن اليماني، وهما إلى جهة اليمن، إلى جهة جنوب مكة. والركنان الشاميان الركنان الآخران اللذان يحيط بهما الحجر، وهما إلى جهة الشمال، إلى جهة الشام. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وهو حديث مشهور جاء من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة وجمعت أحاديث النزول في عدة أجزاء، جمعها أهل العلم وشرحوها، ومن ذلك شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا تكاد تجد مسألة من هذه المسائل ولا سيما التي اتسع فيها الخلاف والتي كثر فيها المعارضون لأهل السنة فيها إلا وانبرى أهل العلم يؤلفون الرسائل والكتب في رد تلك المخالفات العقدية حماية للعقيدة ودفاعا عن جناب التوحيد. فقوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قلنا جاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، فنؤمن به كما ورد ولا نرده ولا نعطل ما دل عليه من صفة، بل نؤمن به ونسلم ونقول في هذا وفي غيره سمعنا وأطعنا، والطاعة في مثل هذا تصديق الخبر وإمراره كما جاء وعدم تحريفه، نؤمن به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنؤمن أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وربك فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونترك الخوض في مثل هذه الأحاديث بآرائنا وعقولنا، ولا نشبه على الناس معتقداتهم بإيراد مثل هذه الشبهات عليهم كما يفعله من كان في قلبه زيغ من متبعي المتشابه. فمثلا يأتي بعضهم ويقول ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، الليل لا ينتهي، وإذا ذهب الليل من مكان انتقل إلى مكان آخر فما تقولون؟ نقول كما جاء في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، نؤمن بذلك. وتصوره تعجز عنه عقولنا، فنؤمن بما جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتخوض في كيفيات هذا الفعل من الرب سبحانه وتعالى. وحسبنا أن وجدنا الأحاديث ثبتت بذلك فنقبلها، وهذه علامة الاستسلام الحق والانقياد الصحيح. وأما من خاض في ذلك بفكره فإنه لا يجد إلا العناء والشكوك والريب والزيغ والمرض والشبه، تخطف قلبه من السلامة إلى الردى. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا حديث ضعيف في سنده عبد الله بن لهيعة رحمه الله. وعبد الله بن لهيعة حديث رواه أحمد في المسند، وعبد الله بن لهيعة الحضرمي قاض فقيه يماني حضرمي نزل مصر، وكما ذكرناه قبل أيام أن كثيرا من أهل اليمن انتقلوا إلى مصر والمغرب والشام والعراق زمن الفتوحات، فهو حضرمي له ثقله، له ثقله في أهل مصر، وهو قاض مطاع، لكنه في الحديث ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف في الحديث، لأن أهل الحديث ليست عندهم محاباة، جلالة الرجل على شق وثقته وصدقه وصدقه في حفظه وإتقانه هذا شق آخر، فإن تكلموا فيه وضعفوه من جانب حفظه لا يعني ذلك أنه ضعيف ومنحط الجلالة والقدر، كما قد يفهمه المبتدئ في طلب الحديث أو في طلب العلم، إذا قيل له ما حال ابن لهيعة يقول ضعيف، ويظن في ذهنه أن ابن لهيعة هذا رجل ضعيف لا قيمة له، هو له ثقله ووزنه في بلده لكنه ضعيف من حيث الضبط والحفظ، اختلط في آخر عمره، كان ضعيفا من قبل ومن بعد، لكنه لما اختلط حين احترقت كتبه نعم زاد ضعفا. ولهذا بعض أهل العلم يحسن له من رواية العبادلة عنه، لأنهم رووا عنه قديما قبل أن يشتد اختلاطه. وأما الليث بن سعد رحمه الله فكان يراه ضعيفا من قبل ومن بعد، وهو مذهب شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يضعف ابن لهيعة من قبل ومن بعد. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، الصبوة أي الميل، الميل إلى الشهوات، ليست له صبوة أي ليس له ميل إلى الصبا والشهوات، فيكون شابا وهو مقبل على الطاعة، مقبل على العبادة. وهذا الحديث فيه صفة العجب للرب سبحانه وتعالى، وهي فإن لم تثبت في هذا الحديث فهي ثابتة في أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة من ضم التاء كالكسائي وغيره. ومن السنة حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة الرجل، في قصة من أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصاري الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبب نزول قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإنه أخذ الضيف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله، قال أنا، فذهب إلى بيته فقال لامرأته أعندك طعام، قالت ما عندي إلا قوت الصبية، فقال نوميهم، فعللتهم وناموا، ثم قدموا الطعام للضيف وأرياه أنهم يأكلون وهم لا طعام عندهم ولا يأكلون شيئا، ولكن لأجل ألا يتحرج الضيف إذا رأى نفسه يأكل وهم ينظرون إليه يتحرج، فجعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، فباتوا طاوين غرثا جياعا، وبات ضيفهم شبعان. فلما أصبح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، جاءت رواية عجبة ورواية ضحكة وكله ثابت. فصفة العجب للرب سبحانه وتعالى هذه تثبت لله عز وجل. وليعلم أن العجب على قسمين: عجب بسبب جهل بما يتعجب منه، وهذا منفي في حق الله عز وجل لأن الله بكل شيء عليم، وهذا الذي توهمته المعطلة فحرفوا هذه الصفة. والقسم الثاني: عجب بسبب خروج الشيء عن نظائره، عجب لخروج الشيء عن نظائره مع العلم بما يتعجب منه، وهذا الذي يثبت لله عز وجل. فإن هذا الأنصاري خرج عن نظائره، فإن غيره ربما كان قسم الطعام بينه وبين ضيفه، وربما وصل إلى البيت ثم اعتذر من الضيف وقال له: كنت أظن أنه عندنا طعام لكن لا طعام عندنا، وربما قسم الطعام بينه وبين أهله وأولاده وبين ضيفه، لكن هذا خرج عن نظائره فقدم الطعام كله للضيف وبات طاويا هو وزوجه وأولاده. قال رحمه الله: وقوله يضحك الله إلى رجلين، قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. تكملة الحديث: قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قتل أحدهما الآخر، أحدهما كان كافرا والآخر مؤمنا، فالتقيا في معركة فقتل الكافر المؤمن، فالمؤمن استشهد دخل الجنة، ثم من الله عز وجل على الكافر فآمن فاستشهد فدخل الجنة. قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قال: فهذا وما أشبهه، والحديث أيضا متفق عليه. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده. وأنبه على فائدة مهمة وجميلة وينبغي أن يتفطن لها، وهي أن أهل العلم في باب الاعتقاد وفي غيره، ولا سيما في باب الاعتقاد، إذا رووا الأحاديث الضعيفة فإنهم وإن جاء من بعدهم ممن يرى ضعف هذه الأحاديث، وإن لم يأتي في الباب إلا هذه الأحاديث الضعيفة فلا تؤخذ هذه الصفة من الأحاديث الضعيفة، لكن هناك فائدة من رواية أهل العلم لهذه الأحاديث، وهذه الفائدة هي أن تعرف أن طريقة أهل العلم هي الاستسلام لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي روى هذا الحديث هو بين أمرين: إما أن يعتقد صحة هذا الحديث فيسلم لما وردت فيه من صفة، وإما أن يعتقد عدم صحة هذا الحديث فإنه يبين بروايته أن أهل العلم درجوا على التسليم لآيات الصفات، تسليم، ليس منهم أحد ينكر هذه الآيات ويردها بمجرد العقل أو الهوى أو الظنون أو كذلك أيضا الوساوس، وإنما تجد الواحد منهم يذكر أحاديث ويملأ كتابه أو رسالته بأحاديث ضعيفة ليبين أن طريقة الأولين أن ما جاء من الأحاديث فإنه يقبل، ونحن وإن لم نقبل منه ما كان من الأحاديث الضعيفة، لكن بعضه يكون ضعيفا في هذا الحديث والصفة نفسها ثابتة في حديث آخر مثل هذا: يعجب ربنا ربك إلى الشاب ليست له صبوة، ضعيف في هذا الحديث وثابت من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فإذا رواية أهل العلم للأحاديث تبين لنا طريقتهم، تبين لنا تعاملهم مع الأدلة، أنهم يروون فيقبلون ويستسلمون. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف طريقة المعطلة المحرفة الذين تروى لهم الأحاديث مثل الشمس في الثبوت فيردونها. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي قرأناه في الأربعين النووية: إن أحدكم يجمع خلقه. لعلنا الليلة نقرأ فائدة متعلقة به من إنكار الجهمية والمعتزلة لهذا الحديث ومن جرأتهم على هذا. فهم يردون الحديث بمجرد الهوى، أما أهل السنة فيقبلون الأحاديث، حتى إنهم يروون الأحاديث التي يتناقلونها وفيها ضعف ولكنهم يقبلونها لأن طريقتهم قبول الأحاديث. نعم. فإذا ما فائدة ذكر هذه الأحاديث الضعيفة؟ نعم، لا شك أن المؤلف ينبغي له أن يعتني بالأحاديث الصحيحة، لكن وجدت أحاديث ضعيفة في كتاب سبقك من كتاب إمام من الأئمة، سواء كان ابن قدامة أو كان شيخ الإسلام ابن تيمية أم كان ابن القيم أم غيرهم من العلماء السابقين وممن جاء بعدهم أيضا، وجدت أحاديث ضعيفة. هذه الأحاديث الضعيفة تدلك على أمرين: إما أنهم يعتقدون صحتها فهم على مذهب أهل السنة من الانقياد والاستسلام، وإما أنهم يعتقدون ضعفها فيبينون أن هذه الأحاديث تمر على العلماء قرنا بعد قرن ودهرا بعد دهر ولا يردونها بعقولهم وأهوائهم، وإنما إن لم يسلموا بمفردات ما ورد فطريقتهم العامة التسليم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. هو لن يراه صحيحا، قال صح سنده عدلت رواته، فلعله يرى الاحتجاج بابن قدامة بابن لهيعة. قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله، هذا الذي قصدناه، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. تتوارد عليهم الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن ما يتأولونها بآرائهم، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، سمات أي علامات، ولا بسمات المحدثين أي علامات المحدثين، السمة العلامة. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له لا نظير، ليس له شبيه سبحانه وتعالى وليس له نظير، ليس له مماثل، ليس له مماثل سبحانه وتعالى في صفاته، فصفاته تليق بكماله عز وجل وأسماؤه تليق به. والعبد وإن كانت له أسماء وصفات فهي تليق بضعفه وعجزه، بضعفه وعجزه، فالله عز وجل هو الغني من جميع الوجوه والعبد الفقير المحتاج إلى ربه المفتقر إلى ربه في جميع شؤونه، لا يستغني عن ربه طرفة عين. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدمت هذه الآية في أول الكتاب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي إعراب ليس كمثله شيء أوجه، أما شيء فهو اسم ليس، وأما كمثله ففيه أوجه، منها أن الكاف صلة وتوكيد، أن الكاف صلة وتوكيد، والمعنى ليس شيء مثله، وإنما أكد بزيادة الكاف لتأكيد الكلام وتوضيحه، ولأنه مسألة مهمة أكدت بحرف الجر الذي يقال عنه في القرآن صلة، ويقال عنه في العربية حرف زائد يفيد التوكيد، وفي القرآن تأدبا يقال صلة وتوكيد. والوجه الثاني أنه على أصله، ويكون الجار والمجرور يكون خبرا مقدما لليس. والوجه الثالث أن الكاف اسم بمعنى مثل، فيكون التقدير ليس شيء مثل مثله، ليس شيء مثل مثله. فإذا قال قائل ما معنى هذا الوجه الأخير ليس شيء مثل مثله، فيكون الجواب أنه إذا لم يكن هناك شيء مثل الله، مثل مثيل الله، فمن باب أولى ألا يكون هناك شيء مثل الله سبحانه وتعالى، فيكون تأكيدا في ماذا؟ في نفي مماثلة المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. والقولان الأولان أشهر من القول الثالث، وهو السميع البصير، بيان لقوله ليس كمثله شيء، وأن المراد بقوله ليس كمثله شيء إنما هو نفي الكيفية وليس نفيا للصفة، لأنه أثبت الاسم والصفة في الآية نفسها. وفي هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول بعض أهل العلم ما جاء مبتدع بشبهة يشبه بها من دليل كتاب أو سنة إلا كان في الدليل نفسه ما فيه رد عليه، لكن قد لا يهتدي إليه بعض الناس. مثل هذا، يأتي شخص فيقول ليس كمثله شيء يريد نفي الصفات، في الدليل نفسه رد عليه، وهو قوله وهو السميع البصير، وهو السميع البصير رد عليه. ومثل قول من يقول إن الدهر من أسماء الله، إن الدهر من أسماء الله، ويستدل بحديث أن الله سبحانه وتعالى قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، قلب ليله ونهاره، فيقول من أسماء الله عز وجل الدهر. والجواب أن الحديث نفسه فيه بيان أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى وأنا الدهر ليس على سبيل التسمية، وإنما المقصود أنه مصرف الدهر ومقلب الدهر للحديث نفسه قلب ليله ونهاره. فالحديث نفسه فيه بيان لمعنى قوله وأنا الدهر، لكن قد لا يهتدي إليه بعض من لم يتدبر ويتفهم الأدلة. قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لأنك إذا أردت، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الصحيحة الواسطية كلاما معناه، إذا قيل لك أو طلب منك أن تصف شيئا فإنك لا تستطيع أن تصفه إلا بأحد ثلاث وسائل، إما أن تكون قد رأيته، وإما أن تكون قد رأيت مثله، وإما أن تكون أخبرت خبرا صادقا أنه على كيفية كذا وكذا. بغير هذه الطرق لا تتمكن من وصف شيء يطلب منك أن تصفه. لو قلت لك صف لي جهاز كذا وأنت قد رأيته أو رأيت مثله أو أخبرت بصفاته تستطيع وصفه. فإذا أراد شخص أن يدخل في كيفيات الصفات فإن هذه الثلاثة منتفية عنه فلا يتمكن من الوصف، فهو لم ير ربه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ولم ير مثيلا لربه عز وجل وتعالى وتقدس، ولم يخبره ربه ولا الصادق المصدوق بأن ربه على كيفية كذا وكذا. الثلاثة الأبواب أغلقت، ما بقي معك إلا التسليم، وأن تقطع باب الخيال في هذا المجال. ولهذا قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه. إذن ريح نفسك وكن مؤمنا بما دلت عليه الآيات والأحاديث ومستسلما لما جاءت في النصوص، وتثبت المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فالكيفية لا يعلمها له كيفية سبحانه لا يعلمها إلا هو، له كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم يا خالد. لا يجوز الخوض في هذا، يعني هل يجوز أن يخوض الإنسان بذهنه لتخيل صفات الله؟ لا يجوز، هذا من وساوس الشيطان واستدراجاته. بمعنى ماذا أقصد؟ أقصد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ انظر إلى أين يستدرجه بالوسوسة والاستدراج. فالإنسان إذا فتح لنفسه هذا الباب فتح لنفسه باب توهمات ربما لا يستطيع أن يخرج منه، تزل بها قدمه وفكره، ودخل في باب من أبواب الشيطان، أبواب الوسوسة، وسوسة الشياطين. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وصل إلى ذاك فليستعذ بالله ولينتهي، فليقول: آمنت بالله ورسله. حديث مجموع ما في الحديث من ألفاظ. فإذا كان الإنسان جاءته الصفة يؤمن بها على ظاهرها ولا يجول في ذهنه صفات، لأن هذا قد قال الله له: ليس كمثله شيء. فإذا لماذا يخوض فيما لا يعنيه، في شيء يدخل عليه باب الوسواس وباب كذلك أيضا الاختلال في العقيدة؟ يبقى على إثبات المعاني وكما جاءت. نعم، وكونه فهم المعنى هذا شيء، لكن يسترسل في أشياء من التخيلات فإن الله بخلافه. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ومعلوم عند أهل العلم باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، ولا سيما في مسائل العقيدة. ولهذا لا تجد أحدا من أهل العلم الناصحين، إذا وصل شخص إلى مثل هذه الأحوال إلا ويزجرونه ولا يلتفتون إلى قوله، يزجرونه لأجله هو، لأجل أن لا يسترسل ويضل. قال: هل هذه الآية فيها دليل على العجب؟ وإن تعجب فعجب قولهم. نعم، فيها دليل. يقول: ما قولكم في من يقول بأن أهل السنة يتعاملون مع مؤسسات وجمعيات معينة لشراء الهدي وذبحه في الحج، وفي نفس الوقت يحرمون الجمعيات والتعامل معها بدعوى الحزبية وخلافهم لمنهج السلف؟ والتحزب، فرق بين ذاك وهذا. هناك موسم حج وتريد أن تشتري لك هديا، والدولة هناك قد رتبت أماكن لقطع سندات لمن أراد أن يشتري لنفسه هديا أو أن أراد أن عليه كفارة من كفارات الهدي، من كفارات الحج أو العمرة، مكاتب تدفع المال وتأخذ السند وهم يتوكلون أو هم الذين يقومون بذلك بالنيابة عنك. هذا شيء الدولة أعدته في لهذا الباب وتشرف عليه وتراقبه. إذن هذا مكتب من مكاتب الدولة. الخدمة هذه التي تقدمها تلك الأماكن أو تلك المكاتب إنما هي خدمة مما تقدمه الدولة للحجاج، مثل ما تذهب وتقطع بطاقة في الاتصال أو تشحن بطاقة من مكتب، هي خدمات تقدمها الدولة للحجاج. ما هو وجه المقارنة بين تلك وبين الجمعيات والحزبيات الموجودة في غيرها من أماكن المسلمين التي هي قائمة على أولا التسول، وثانيا التعصب، وثالثا الهلع اللهث وراء الدنيا، ورابعا المسابقة بعد والعاملين عليها، وخامسا الفرقة التي يحدثونها بين المسلمين، فمن كان قريبا منهم وإليهم أعطوه، ومن كان ممن ينصحهم أو يحذر الناس مما هم فيه من الباطل أو الضلال تكلموا فيه ولم يعطوه، ما أحد يطمع منهم شيئا، لكن المقصود أنهم يعاملون الناس في هذا على الولاء والبراء، من قرب منهم أعطوه ومن بعد منهم فإنهم ماذا يتجافون عنه ويحذرون منه، ثم يسخرون هذه الإمكانيات في مصالحهم، في مصالحهم الخاصة الحزبية. فهناك فرق شاسع بين هذه وتلك. بارك الله فيك. وهذا يسأل عن حكم من أنكر الصفات، هذا سيأتي له درس خاص إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة، وإذا نسينا فذكرونا. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.